مقر بدون ورق معنا اليوم أبو عبد العزيز مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي. في البداية منورنا أبو عبد العزيز، حياك الله.
الله يحييك، شكرا فيصل.
الله يسلمك أبو عبد العزيز. إحنا الحين اليوم ودنا نتناقش في موضوع الإصلاح الاقتصادي. علشان ندش في الموضوع، ودنا أول شيء حق المستمع نعرف ما هو الإصلاح الاقتصادي، علشان حتى لو يينا وتكلمنا في الإصلاح إلا التعريف يكون موجود وواضح. فودنا بس أول شيء بشكل سريع نتناول موضوع الإصلاح الاقتصادي ومفهومه يعني.
أي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان تكلم فيصل عن الإصلاح الاقتصادي لازم نوصف النموذج الاقتصادي بالدرجة الأولى. يعني الخطوط العريضة يمكن كل الناس تعرفها، لكن ما يمنع أن نكررها عشان يكون في خلفية مشتركة. إحنا يعني من نشأة الكويت الحديثة نظامنا الاقتصادي قائم على إنتاج وتصدير النفط كمصدر أساسي للدخل القومي. أيضا محدودية عدد السكان جعلت من الممكن أن ينعم هذا البلد ببحبوحة مالية فادت سكانه وفادت يعني غيرهم من الوافدين من أقطاب العالم، إن كانت الدول العربية ولا غيرها. أيضا كان في هاجس على مدى السنوات أو العقود حتى، اللي هو تنويع مصادر الدخل حتى ما تكون الدولة رهينة مخاطرة التركيز على مركز على مصدر واحد للدخل.
صح.
احنا ايضا من سمات هذا النموذج مع الأسف التقلبات العالية في إيرادات النفط، وبالتالي التقلبات أنا اللي أعتبرها يعني على مستوى الوعي واللاوعي في حياتنا العامة مختلف أشكالها. تذبذب أسعار النفط، ومضافا إليها الظروف الجيوسياسية اللي تشتعل أحيانا وتشتد في منطقتنا جعلت نظامنا السياسي والاقتصادي رهين عوامل كثيرة متعددة أدت بالدرجة الأولى إذا بنركز على الاقتصاد إلى تذبذب أسعار النفط، وبالتالي تذبذب المدخولات على خزينة الدولة. في سنوات كنا ننعم فيها بفوائض، وفي سنوات مثل السنوات الأخيرة كنا نعاني منها بعجز في الميزانية. هذا كله التوصيف. فنرجع حق السؤال الأصلي اللي تفضلت فيه اللي هو الإصلاح. الإصلاح أكيد يعني هو إرجاع إرجاع الاقتصاد إلى جادة الطريق السليم المتمثل بالاستدامة. يعني البحبوحة اللي نعم فيها هذا البلد على مدى العقود والوفرة المالية ومستوى العيش الكريم اللي توفر له هو وللمقيمين فيه، في هاجس كبير وخاصة في السنوات الأخيرة أن تحقق له مقومات الاستدامة اللي أهمها تعدد مصادر الدخل وارتفاع الإنتاجية، لأن من أهم نتائج اعتمادنا على النفط كمصدر رئيسي للدخل هو اتسام اقتصادنا بما يسمى بالصفة الريعية. يعني اقتصادنا صار ريعي، بمعنى أنه لا يقوم في المقام الأول على الإنتاجية والقيمة المضافة بقدر ما يقوم على توزيع الريع القادم من الثروة النفطية بشكل فيه الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية على المواطنين وغيرهم.
أبو عبد العزيز، الحين علشان أدش في موضوع النموذج الاقتصادي اللي هو الريعي اللي تفضلت فيه اللي احنا الحين ماشيين عليه، ونبي ننقله إلى نموذج إنتاجي. الحين بس علشان أكفل على موضوع التعريف الإصلاح الاقتصادي، وهو إرجاع الاقتصاد إلى مساره الجاد اللي يحقق الاستدامة.
بالضبط.
إيه. فهذا يعني in conclusion أو نلخص الفكرة إن هذا الإصلاح الاقتصادي. الحين أنت مثل ما تفضلت أبو عبد العزيز إن إحنا عندنا الحين نموذجين، النموذج الريعي اللي إحنا عايشين عليه الحين، ونبي ننقله إلى نموذج إنتاجي. فهني نقدر نقول الإصلاح الاقتصادي يتحقق إذا قدرنا نحول النموذج من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي.
100%. يعني فعلا أشكرك. هو التحدي الحقيقي لاقتصادنا هو رفع الإنتاجية. الإنتاجية تكون يعني اللي طالع أدبيات الحديثة في الاقتصاد، يعني أنا أوصي في دراسة عدوا هذا governance board مؤخرا وتكلمت عنها بأكثر مناسبة، أعتقد أنها ممتازة وتوصف الوضع الحالي بشكل جيد. الإنتاجية اللي نمو، خليني أقول أول شيء أوصف لك الوضع الحالي، النمو اللي صار بالجي دي بي أو الدخل القومي لدولة الكويت في السنوات الأخيرة كان قائم بالدرجة الأولى على تصدير النفط طبعا وعلى الاستهلاك المصاحب لذلك.
فهمني إياها شوية أكثر.
الاستهلاك يعني بمعنى الوظائف اللي وفرت قدرة شرائية مرتفعة للمقيمين وللمواطنين والمقيمين في هذا البلد، أعطاهم قدرة شرائية عالية، حركت دولاب الاقتصاد. وبالتالي كان المحرك الرئيسي للاقتصاد والنمو الاقتصادي هو ارتفاع أسعار البترول والاستهلاك النهم، إن كان في الكماليات أو كان حتى في المضاربة في العقار وغيرها، لكن ما كان في إنتاجية من خلال رفع إنتاجية الشركات أو المؤسسات، واللي روافدها ثلاثة: أولا تقليص عدد العاملين بالنسبة للمعدات، يعني أنك تركز على الآلة أكثر ما تركز على عدد العاملين، وهذا نشوفه خصوصا في المهن البسيطة مثل تنظيف الشوارع والمقاولات وغيرهم، ما زالت التقنيات المستخدمة متأخرة نوعا ما، تقوم على كثرة الأيدي العاملة أكثر ما تقوم على الآلة المتطورة. الرافد الثاني للإنتاجية هو مهارات الفرد وقدراته من خلال رفع، يعني من خلال تحقيق قفزة نوعية في قدرته على حل المشاكل وعلى تحقيق الأهداف المناطة إليه في عمله. والرافد الثالث اللي هو رفع إنتاجية الشركات أو المؤسسات أو الأوتبوت بشكل عام، لأن أنت ممكن تجيب لك معدات لكن ما يكون عندك الإنتاج بالحجم أو بالجودة المطلوبة. فهذه كلها الإنتاجية مع الأسف، يعني أنا أشكرك أنك أنت تطرقت لها. الإنتاجية هذه أنا أعتقد هي مفتاح أشياء كثيرة لتحقيق الإصلاح والتحول من العقلية الريعية إلى العقلية الإنتاجية. مع الأسف اللي يعني اللي يشوف معظم الأطروحات اللي موجودة اليوم بالاقتصاد دائما تكون، وأنا ما أدعي أني أنا يعني أملك ما لا يملك غيري، ولكن فعلا تقريبا من يتكلم على الإنتاجية عددهم يعني أعدادهم قليلة جدا، ولا يوجد أحد بالقدر الكافي يتطرق لهذا الموضوع المهم، لأنك أنت إذا ركزت على الإنتاجية أنا أعتقد يعني غير أنك التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، أعتقد في مشاكل مجتمعية راح تنحل بدون ما ندري بشكل تلقائي. ممكن أعطيك مثال
بعد عزيز قبل لا تعطيني مثال على وراح نرد له، أتمنى ما تنساه. بس الفكرة أن احنا نبي أول شيء علشان ندش في النموذج الإنتاجي ونفصل فيه، أنا ودي دام النموذج الريعي اللي احنا عايشين عليه الحين بس نخلص منه ونفهم شنو خطورته بشكل سريع، وندش في النموذج الإنتاجي ونفصل فيه سواء عن طريق الأمثلة أو حتى في أشياء احنا أنا ودي أسألك عنها ودي أفهمها زيادة. بس الحين النموذج
ممنوع ناخذ نوتس الحين إن شاء الله أتذكر.
احنا حق المستمع طبعا بدون ورق احنا، وأي اقتصادي يجينا يقول لنا أنا ترى لك كل الاقتصاديين اللي يجونا يعني سبحان الله في عندهم شيء موجود وجود فيهم، كلهم يحبون ياخذون نوتات. النقطة الحين اللي هو النموذج الريعي، شنو خطورة النموذج الريعي سواء في المستقبل القريب عفوا، او الظواهر اللي اوريدي احنا شفناها، او في ظواهر ممكن احنا ما شفناها للحين، واذا استمرينا على نفس الدرب ونفس النهج ممكن ان احنا نشوفها؟ يعني
والله نتائج اعتقد يعني ما في فترة احنا عايشين فيها نتائج الاقتصاد الريعي مثل الفترة اللي احنا عايشينها الآن، لأن الريع قائم مثل ما يدل الاسم طبعا على توزيع الثروة بدون ما يكون بالضرورة مقابل لاستحقاق هذا الريع غير المواطنة أو التوظيف. وبالتالي
عشان نوضحها هذه حق المستمع، لأن يعني
يعني اليوم أي يعني اليوم توزيع الوظائف هو المصدر الرئيسي لتوزيع الثروة، وهذا اللي أكثر ما تتجلى فيه الريعية.
هل ديوان الخدمة المدنية أحد وسائل ولا أحد أدوات توزيع الثروة؟
يعني
عشان أنا قريتها في التقرير الاقتصادي اللي طلع من الجمعية الاقتصادية.
أنا أعتقد يعني الموضوع أعمق من ديوان الخدمة المدنية، أعتقد هو ما يسمى بالعقد الاجتماعي، يعني العقد الاجتماعي القائم والغير مكتوب طبعا، اللي هو أن أنت عندك دورة دولة يعني أنعم الله عليها بحبوحة نفطية، وبالتالي كانت يعني العرف العام الشعبي أن هذه الثروة لازم توزع بشكل أو بآخر، وهذا شيء يعني مفهوم إلى حد ما لكن ليس كامل، بمعنى أنه لازم يكون في عدالة اجتماعية بين مختلف شرائح المواطنين لتوزيع الثروة بشكل عادل، لكن أيضا العدالة يترتب عليها عدالة ما بين الأجيال بعد. يعني إحنا لا يمكن أن إحنا من الخطأ والظلم لأبنائنا أن إحنا نستحوذ على الثروة اللي موجودة الآن وننسى أجيالنا القادمة، ولا نتعظ من الدروس اللي صارت للدول الأخرى. وبالتالي اليوم إحنا وصلنا لمرحلة مثل ما قلت قبل شوي، أكثر ما تتجلى فيها توزيع الثروة هي توزيع الموظف الوظائف على المواطنين في مؤسسات يعني الإنتاجية. أنا أعتقد مو بس صفر، يمكن بالسالب، لأن لما يكون ما في عمل في مؤسسة أو الموظف ما عنده عمل، أنا أعتقد هذا يكون مدخل لمشاكل مثل الفساد وغيره. وبالتالي أنا أعتقد يعني
فنقدر نقول أحد الظواهر اللي ممكن
توزيع تكون الوظائف، توزيع الوظائف
الفساد تو أنت قلت، فهذا ممكن تكون أحد
هذا نتيجة طبعا. أنا يعني أنا مو من الناس اللي يقولون إن أكيد الفساد مشكلة ومشكلة كبيرة، لكن أنا ما أعتقد إنه سبب، أنا أعتقد إنه نتيجة نتيجة للتفكير الريعي. وبالتالي أنا أستغرب إذا سمحت لي هني، لأن ما دام إحنا ما زلنا في
بالعكس
في التوصيف الاقتصادي، أنا دائما أستغرب لما أسمع عجز الميزانية وعجز الميزانية، ولما نفتش شوية شنو أسباب هالعجز، الكل يدري طبعا أن المصاريف تتجاوز الإيرادات. نتعمق شوي في المصاريف نجد أن البند الأول اللي هو بند الرواتب هو الأكبر، وبالتالي يعني من السهل الاستنتاج أن التوظيف المفرط هو اللي سبب هذا العجز. إلى الآن ما شفنا أي تحرك لخلق توظيف بديل. يعني نسمع مثلا في خطة 2035 عن تمكين القطاع الخاص، لكن هذا تمكين يعني هذا حديث لا يتجاوز المؤتمرات الصراحة والأدبيات اللي نشوفها بالإعلام وغيرها، لكن في القرارات الصعبة إن كان في مجلس الأمة وغيرها ما في أي توجه لدعم القطاع الخاص بشكل، أرد وأكرر مرة ثانية، شفاف ومنتظم ويحقق العدالة الاجتماعية ويحقق ارتفاع في التوظيف في الوظائف اللي أنا أسميها معرفية. يعني ما نتكلم عن وظائف بسيطة بدون لأن الوظائف البسيطة الآن الآلة والتقنيات ممكن تحل مكانها.
فشنو الوظائف المعرفية؟
يعني الوظائف اللي قائمة على تدريب مكثف ومخرجات تعليم مرتفعة وبشكل أنه تطلع كوادر وطنية لا تعمل في القطاع الخاص فقط لأنها وطنية، ولكن لأنها تملك الكفاءة. وإذا ما اشتغلت في الكويت تشتغل بالسوق العالمي. يعني مثل ما تكلمنا قبل شوي، يمكن أقرب تشبيه وهو فريق كرة القدم. أنت لما يكون عندك فريق كرة قدم ما تكتفي بالمباريات المحلية، يهمك أنه يدخل في بطولات عالمية، ويهمك أنه يتنافس، ويهمك أنه يكتيب لاعبين عالميين عشان يتنافسون معه عشان يطلع مستوى الحقيقي.
صحيح.
فأرجع وأقول لك التفكير الريعي متمكن فينا بشكل كبير، نتكلم عن العجز ولكن لا نتكلم عن حلول.
فهذا أثر من آثار التفكير الريعي. إن أنت حتى لأن أصلاً هذه طريقة التفكير، فأنت لما تشوف العجز ما تتكلم عن الحلول، تحاول تحل العجز بشكل ممكن
نقول 100%. يعني لا يعقل مثلاً أن القطاع الخاص الآن عدد العاملين فيه لا يتجاوز من المواطنين لا يتجاوز 70,000. اليوم قاعد أشوف الأرقام مقابل 350,000 تقريبا إلى 400,000 في القطاع الحكومي من المواطنين.
الطبيعي شنو أبو عبد العزيز عشان نفهم النسبة الحين؟ يعني في ناس تقول لك صح أوكي عالية النسبة، لكن شنو النسبة الطبيعية اللي ممكن هي، ولا النسبة اللي موجودة اللي ممكن احنا نطمح لها؟
النسبة الطبيعية اللي ترفع لك الإنتاجية في الجي دي بي وتخلي مكوناته مكونات صحية أكثر، بمعنى أن مثل ما قلنا ما يكون قائم على التوظيف ولكن يكون قائم على الإنتاجية. إحنا محتاجين إلى برمجة ومنهجية إلى تخفيض، أولاً تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وبعدين تخفيضه بشكل تدريجي، وفي المقابل خلق وظائف في القطاع الخاص في القطاعات، أرجع وأقول لك المعرفية اللي إنتاجيتها عالية والتي قيست، وحتى بالكويت إنتاجيتها مرتفعة أكثر من غيرها، اللي هي القطاع المالي إن كان بنوك ولا شركات استثمار،
صحيح،
والاتصالات والنقل والخدمات.
الحين خوش وقت ندش على النموذج الإنتاجي. أنت كنت كان عندك مثال في بالك تو، أنا ما أدري إذا أتمنىك ما نسيته.
ما نسيته الحمد لله.
شفت ما تحتاج ورق.
فيصل، التركيز على الإنتاجية غير إنه مثل ما تكلمنا يعني يحقق لك نمو اقتصادي مستدام، أنا أعتقد يحل مشاكل مجتمعية كبيرة تجدها بين الشباب اليوم ويعبرون عنها بقلق شديد، اللي هو غياب العدالة الاجتماعية، غياب ثقافة الجدارة. نسمع كثير من الشباب اللي يملكون مؤهلات يمكن ما يحصلونها لا في التوظيف ولا في البعثات الخارجية ولا غيرها بسبب تحكم الواسطة وغير الواسطة.
صحيح.
إيه؟ أنا أعتقد
هل الأسعار العقار المبالغ فيها تدش من ضمن
لا والله للحين أنا أتكلم
أنا الحين أنت قاعد تقول لي هموم الشباب.
أنا هم اللي يتعلق
الاجتماع
الهم الوظيفي
تمام
راح نيجي بعدين حق الإسكان، بس أنا أتكلم عن الهم الوظيفي اللي تجسد في
صح
غياب مثل ما قلنا ثقافة الجدارة وتحكم الواسطة في وغياب الشفافية في الترقيات والتعيينات والحصول على الفرص بأشكالها. أنا أعتقد إذا صار في إذا تمكن فينا فكر الإنتاجية أكثر وانتقلنا من الفكر الريعي، أنا أعتقد أوتوماتيكيا الناس المتفوقين المجتهدين لأنهم بالضرورة راح يحققون إنتاجية أعلى في مشاريعهم وأفكارهم راح يحصلون على فرص أكبر.
أنت بعد العزيز قلت شيء،
وبالتالي في نتيجة مباشرة في نتيجة مباشرة بين الفكر الإنتاجي وتأثيره على سياسة الموارد البشرية على المستوى الوطني.
فأنت تو قلت عبد العزيز شيء على الميثاق، ميثاق الدولة اللي موجود اللي الحين
هو
الميثاق
العقد
الاجتماعي عفوا. احنا ليش انا قلت ميثاق؟ لان ذكرتني في ميثاق الحوكمة. هل هذا مقارب او هل هذا حل بديل للميثاق اللي موجود؟
لا، العقد الاجتماعي له دلالات سياسية يمكن اكثر رحنية حق الحوكمة اللي هي شوية مفهوم مؤسسي، بس شكرا يعني مهم جدا وراح نتطرق له. بس
فشنو البديل حق العقد
العقد الاجتماعي لازم يتغير. العقد الاجتماعي لازم يتغير انا اعتقد يعدل، لان الان احنا وصلنا لمرحلة ان قمنا نعيش نتائج او تداعيات كبيرة سلبية بسبب تمكن الفكر الريعي فينا، يعني إن كان ضعف الإنتاجية أو تمكن الفساد، ضعف المؤسسات بشكل عام خصوصا المؤسسات العامة، القطاع الحكومي ضعيفة بشكل كبير الحقيقة مع الأسف، وبالتالي صار لازم مراجعة، صار لازم مراجعة العقد الاجتماعي بابتكار وفكر مختلف. لازلنا نحتاج العقد الاجتماعي لكن يعني مو بالشكل اللي ساد بالأربعين خمسين سنة اللي فاتت. لا يمكن أن نستمر في التوظيف في القطاع الحكومي لتوزيع الثروة وبعدين نشتكي من الفساد وغير الفساد وتراجع الإنتاجية، لأن الاثنين مرتبطين ببعض. يعني لازم نرجع نطق بريك شوية وننظر للقطاع الخاص. ومن الخطأ أن ننظر للقطاع الخاص أنه خصم أو معادي أو بالعكس. القطاع الخاص هو أمل، هو أمل حق الناس والشباب في التوظيف واكتساب الوظائف والمعرفة ورفع تحقيق أحلامهم وتنمية بلدهم في نفس الوقت من خلال يعني القطاعات المختلفة اللي مثل ما قلنا ممكن نتحقق نمو أكثر من غيرها. واللي لازم يعني أعتقد الدراسات موجودة ومعروفة شنو هالقطاعات وقلنا أمثلة عنها قبل شوي. من الخطأ أن نركز على شركة شركتين، صح. لازم نتكلم عن يعني ننظر بشكل قطاعي ويكون عندنا خطة واضحة. اللي قاعد يصير في اهتمام، لكن أنا أعتقد أن اهتمام منقص. الدولة الآن عندها ما يسمى بصندوق دعم العمالة، أي. يعني يشكرون يفرضون نسب على القطاعات المختلفة لتوظيف الكويتيين، وهذا شيء جيد، لكن أنا أعتقد مو هو الحل الأمثل، لأنك أنت ما تقدر تفرض على الشركات توظيف إذا ما في فرص،
صحيح.
أي وإلا
فشو الطريقة اللي
خصوصا أن رواتبهم مدعومة جزئيا من صندوق دعم العمالة، فكأنك تقول راتب موظف في القطاع الخاص 40 ولا 50% من راتبه من الحكومة. في شيء مو ضابط، لأن الفكر فكر المبادرة وهو قوام القطاع الخاص، يعني تضافر مصلحة الموظف والشركة اللي يشتغل فيها هو أساس نجاحه ونجاح الشركة، وبالتالي لازم يكون في تضافر بالمصالح. البديل أنك تعطيهم مشاريع أكثر. أنت يمكن إذا تلاحظ الآن الإنفاق مو بس في الكورونا، في فترة الكورونا حتى قبل، الإنفاق الرأسمالي اللي هو عكس الإنفاق الرواتب وغيره قليل جدا، لكن هذا هو الإنفاق الاستثماري.
أبو عبد العزيز الحين بيجي بتكلم عن الإنفاق الاستثماري وخاصة في الشباب، وأنا يعني بكلمك من واقع تجربة، وخاصة أن أنت اللي عرفت عنك أبو عبد العزيز أنك أنت ما تحب الشعارات، تحب أكثر أنه يكون في قرار ويكون في نوع جدي من القرار. خلينا نقول الحين الصندوق الوطني اللي موجود الحين لدعم المشاريع الصغيرة، فإحنا قاعد الحين نشوف شباب متخرجين صار لهم يمكن 3-4 سنين يشتغلون، يقول والله أنا بيسوي لي مطعم، أنا بيسوي لي أي كان البزنس، أو إن حتى بيسوي لي بزنس حتى لو تك، يعني يطلب استثمار من الصندوق الوطني. الحين هذا شاب صغير حتى خبرته ما تتجاوز 10 سنين، أنا أقول لك الكل اللي يعرفهم يعني يروحون
10 سنين خبرة،
10 سنين في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي،
10 وايد زين،
لا أقول لك أقل ما تتجاوز يعني، أنا أقول لك أكثر شيء ليطقطق 10 سنين يعني. خلينا نقول مثلا شاب تبكل يعني يطلب، أنزين أنت الحين قاعد تشجع الشباب، فتحت لهم صندوق وطني حق لدعم المشاريع، أي الشاب يقدم، وأنت الحين كصندوق تدري أن نسبة موجودة لو كانت صغيرة ولا كبيرة، أنا أي أوافق عليها كمشروع وأي أدعم المشروع هذا وممول المشروع. إذا المشروع ما مشل فشل يكون في ديون على صاحب المشروع، يعني أنا مثلا لو أبي أفتح مشروع وأنا شاب صغير وقاعد باخذ دعم، أنا ما أشوفه حقي، أنا ما أشوفه شيء يشجع. أوكي صدق ممكن ندش في موضوع أن لازم ناخذ ريسكس هني، بس أنا أقول لك إن دام إحنا داشين كناس نستثمر، ليش نستثمر بس إذا يعني أخذ نتحمل النجاح معاهم وناخذ نسبة من النجاح، لكن وقت الخسارة ما نتحمل الخسارة، فليش يكون في موافقة على المشروع ودعم للمشروع، لكن إذا فشل المشروع الشخص هو اللي يتحمل، الشاب الصغير الطموح اللي خذ الرسك يطلع من الدوامة ويفتح له مشروع هو اللي يتحمل المسؤولية.
طيب تسمح لي بس أوصف الخلفية شوية وبعدين يحق صندوق المشروعات الصغيرة. طبعا حضرتك تكلمت عن المشاريع الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة اللي كان مشكلة كبيرة يعني ولا زالت في الكويت، أنا أعتقد لا زالت يعني إنشاء الصندوق ما حلها إلى الآن. هذا النوع من المشاريع إن كان عالميا أو محليا له مقومات النجاح، يعني أهمها أنه يكون المناخ مواتي ل المعرفة والابتكار، وبالتالي تحمل المخاطر. تحمل المخاطر لأن كل فكرة جديدة تحتمل الصواب أو الخطأ. الأمر الثاني اللي يساعد نجاح هذه المشاريع وهو توفر تمويل.
صحيح، أنا صح خان التعبير وقلت تمويل مستثمر.
لا هذا كلامك عدل، نفس الشيء. التمويل نستعرض يعني كل اللي موجود النظام المالي اللي موجود بالكويت ما عندنا تمويل في القطاع المصرفي حق ما يسمى بالأسمي. يعني ما عندنا، أعتقد في أقسام ولكن درجة نشاطها ما هي نشيطة وايد، ومعظمها قائمة على رهونات عقارية وغيرها. الوالد المستثمر إذا عنده أو أحد أقاربه أو هو المستثمر نفسه إذا عنده عقار ولا شيء ممكن يرهنه، لكن ما في بنوك ممكن تدخل بناء على ارتياح واطمئنان لمشروع جديد قاعد يبدي من الصفر. اللي صار صندوق المشروعات الصغيرة لما تأسس، أنا حسب معلوماتي أنه يفترض درجة حد أدنى من النضوج للمشاريع اللي تقدم له، وبالتالي يدخل وياهم كممول أو كمقرض، ولكن بعد أن يتحقق، وهذا أنا يعني أنا ما لي علاقة، ما اشتغلت معهم بشكل مباشر، ولكن اللي عارفه أنهم يطلبون البيانات المالية للمشاريع وخلفية تاريخية عنها، ويكون في يعني في
دراسة جدوى قبلها،
مو بس دراسة جدوى، في بيانات مالية. هذا اللي عرفه إنه يعني في بيانات مالية مدققة حق هالمشاريع اللي على أساسها يدخلون. فأيضا يعني أعرف إن صحيح إن اليوم قاعدين يدخلون إلى اللحظة يدخلون في تمويل المشاريع على شكل قروض، وإن كانت قروض ميسرة ومخففة بالنسبة للقروض البنكية. أعتقد وأنا سمعت من بعض مسؤولينهم أن كان لهم اتجاه ينتقلون للمشاركة، لكن مع الأسف هالشيء هذا ما تحقق. صارت يعني عدد من التغييرات في الصندوق اللي خلت يعني من الصعب تحقيق هذا الشيء اليوم، بس أنا أعتقد أنه يعني شيء مطلوب ومستحق.
بعد ذلك في رأي يقول لك أن المشاريع الصغيرة الحين في ظل الاقتصاد النموذج اللي موجود عندنا الحين، النموذج الاقتصادي، المشاريع الصغيرة هي نوعا ما عبء على الاقتصاد، وما تشكل أي نوع من خلينا نقول المساندة ولا
لا. أنا ضد. أنا ما أتفق نهائي.
في رأي وايد ناس يقولون كذي.
طبعا هي وجهة نظر احترمها، ويقول لك هو مساهمتهم في الجي دي بي أو الدخل القومي أو الناتج القومي الإجمالي بسيطة، 1 أو 2%، صحيح، لكن هذا بالضبط ليش هي لازم تعتبر فرص. لأن شنو البديل؟ مثل ما قلنا قبل شوي، إذا أنت ما ركزت عليها كأولوية وتجاوزت الشعارات إلى دعم جدي، راح تستمر بالتوظيف إلى ما لا نهاية، ونرجع للفكر الريعي. لكن أنت لما يكون عندك خطة واضحة لدعم هذا النوع من المشاريع، أنا أعتقد بالعكس هذا المستقبل بالمشاريع الصغيرة وبالقطاع الخاص بشكل عام، لكن بشرط رقابة حكومية فاعلة وقوية ورشيقة، لأن القطاع الخاص مثل الحصان الجامح، بمعنى أنه يا يوديك المكان اللي تبيه، يا إذا انحرفت المصالح تصير مشاكل وكوارث. يعني شفنا أمثلة عالميا ويمكن حتى هني، فلازم يكون عندك رقابة قوية
في جزئية موجودة
ومتطورة.
شلون يعني متطورة؟ يعني
متطورة، يعني احنا دائما نخلط القوة بالجمود ورفض المخاطر، نبذ المخاطر ورفض كل شيء. فأسهل شيء انك تقول لا، أسهل شيء أنك تقول ممنوع، أسهل شيء أنك تقتل المبادرات. مو هذا اللي إحنا نتكلم عنه، إحنا نتكلم عن رقابة متطورة مطلوب منها تقليص المخاطر، لكن مو خنق الابتكار. لأن في وهذا يتطلب طراز جديد من القادة والمسؤولين، أنا أعتقد نفتقر له. وأجين ما عندنا ورقة نكتب، بس بعد شوي لازم.
الحين ممكن يعني هذا فيما يخص نقدر نقول تمكين القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة، بحيث أنها تتطور من 2% إلى 4% إلى 20% وهكذا.
طبعا
وهذا يخلق لك، نقدر نقول علشان نرد على نقطة البحث هنا اللي هو أن احنا نغير النموذج الاقتصادي إلى نموذج إنتاجي، هذا أسلوب من تنويع مصادر الدخل لهذا وخلق وظائف. يعني نقدر نقول الحين أبو عبد العزيز، أنا ودي أدش في موضوع القطاع العام أكثر ودور القطاع العام في المساهمة في التنمية. صحيح لازم يكون في دعم للقطاع الخاص، صحيح لازم يكون في تنمية مصادر دخل، لكن شنو دور القطاع العام الرئيسي هني في خلينا نقول، لأن أنا أبي أدش على موضوع الحوكمة كثر ما شوية.
إيه بالضبط.
إيه فأنا أبي أفهم موضوع القطاع العام هني شنو أول شيء شنو الحوكمة؟ أنا قاعد أسمع فيها وايد، وكل تقرير للجمعية الاقتصادية قاعد أقرأ في إصلاح القطاع العام يتكلم عن ميثاق الحوكمة، فهو يعني نبي نفهمه أول شيء شنو الميثاق الحوكمة بعدين شوي نفصل فيه.
تمام، خلينا نتكلم عن القطاع العام. إيه؟ القطاع العام وهو طبعاً يعني هو المؤسسات أو الجهاز المؤسسي اللي يدير بشكل سيادي كل مقدرات الدولة، يعني الدولة بما فيها من موارد لازم يكون فيها أجهزة سيادية لا تتبع لفصيل من الناس، ولكن تعكس اهتمامات وهموم ومستقبل جميع المواطنين. وبالتالي عشان كذي عندك تعليم حكومي، عندك جيش، عندك سفارات، عندك وزارات، عندك جهات رقابية. هذول الناس لهم وظيفة طبعا، هو إدارة بالمعنى الأوسع للكلمة، إدارة كل هذه الموارد والمحافظة عليها بما يؤمن ديمومة واستمرار هذا البلد ومستقبله على أحسن وجه. لكن مثل أي قطاع آخر يعني دائما هالقطاع هذا همومه عندنا وبالعالم، يعني همومه وطنية وليست رأسمالية، بمعنى مو دائما هالمؤسس، يعني عندك وزارة سي وزارة الشؤون مو مطلوب منها تحقق أرباح، لكن مطلوب منها أن تحقق يعني تدير سوق العمل يمكن، وتحقق العيش الكريم حق الفئات الأقل من المواطنين. ونفس الشيء بالنسبة لوزارة التربية، يعني مو كل الناس لازم تحقق أرباح، ولكن هذول الناس مطلوب منهم يرسمون سياسات. أولا يرسمون سياسات عامة لكيفية تحرك القطاعات المختلفة الاقتصادية مثل التعليم والصحة وغيرها، ولهم دور رقابي أيضا، لهم دور يتعلق بإدارة مقدرات الدولة بأشكالها المختلفة، إن كانت مقدرات مالية أو نفطية وغيرها. هذا كله الباكجراوند. الحين نرجع حق سؤالك، حضرتك تقول شنو يعني الحوكمة؟ هذا سؤالك.
وميثاق الحوكمة بالأخص بدل إيه؟
هذول الناس هالجهات هذه قياس أدائهم عشان تعرف إن شكثر هم يشتغلون صح، مو بسهولة قياس أداء شركة بالقطاع الخاص. شركات القطاع الخاص هدفها ما يسمى هو البوتوم لاين أو الربحية، وبالتالي في حدود الضوابط والقانون والالتزام باللوائح والامتثال لكل النظم وغيره. الجهاز الحكومي ما عنده هالأشياء يعني دائما، وبالتالي في نفس الوقت يعني إدارته قد تكون لمقدرات تتجاوز أضعافا مضاعفة مقدرات القطاع الخاص، وخصوصا إذا كانت دولة مثل الكويت. أي اللي القطاع الخاص يعني مساهمته قليلة في الوقت الحاضر. هذول الناس لازم يكون عندهم الحد الأدنى من الشفافية، الحد الأدنى من تضارب المصالح، بمعنى يعني إذا في مسؤول حكومي لا يمكن يشتغل مثلا في مع وزارته في شركة وهو يملكها على سبيل المثال. هذه المقومات. وبالتالي نيجي حق فكر الحوكمة. فكر الحوكمة في ناس تخلطها بالقوانين وهو مختلف عن القوانين.
أي.
القانون يقول لك لا تبوق،
صح،
لكن الحوكمة يضع لك الضوابط الإدارية التي تجعل من الصعب أنك أنت ترتكب التجاوزات المالية. شنو يعني؟ يعني الحوكمة تقول لك أنت لازم تكون شفاف، الحوكمة تقول لك لازم ما يكون عندك تضارب مصالح، الحوكمة تقول لك بياناتك لازم سليمة، الحوكمة لا تقول لك إدارة الموارد البشرية عندك لازم تكون على الوجه الأمثل، يعني تعيينات بالواسطة وغيرها والعلاقات الاجتماعية ما يمشي، لأن هذه نقطة البداية حق نجاح أي مؤسسة. المفارقة أن فكر الحوكمة في القطاع الخاص متقدم أكثر بكثير يعني.
اللي فهمته بعبد العزيز هم هذا كان متقدم في دول أجنبية ولكن تبنته بعدين الحكومات
طبعا يعني. وتبنيناه بنجاح يعني. أنا أعتقد إحنا بالكويت يعني أحد نقاط النجاح إن صارت أزمات مالية عالمية مختلفة وفيها شبهات يعني أفراد وما أفراد وفساد وغيرها في مؤسسات مالية وبنوك، وحتى عندنا صارت هذه التجاوزات
صحيح.
وبالتالي كان في هاجس إنشاء رقابة متطورة على حسب النظم العالمية للقطاع المالي. طبعا في البداية كان عندنا البنك المركزي اللي هو يعني مؤسسة ناضجة ويعني قائمة بدورها بشكل جيد، وبعدين أسست هيئة أسواق المال. وبالتالي هيئة أسواق المال لما تأسست في سنة 2010 أنا أعتقد غيرت الثقافة، ثقافة الحوكمة والجوفرنس 180 درجة في مؤسسات القطاع الخاص، إن كان شركات الاستثمار ولا البنوك وغيرها والشركات المدرجة. اليوم أنت عشان تشكل مجلس إدارة في شركة تخضع لهيئة أسواق المال يمكن البروسس تأخذ منك شهرين لما تشوف مؤهلاتهم وتشوف صحفهم الجنائية وغيرها. في المقابل في المؤسسات الحكومية أنت تشوف تغيير مجالس إدارات بجرة قلم
أيه.
وبدون مؤهلات واضحة.
هذا الحوكمة هي اللي تنظم
أيه. فالحوكمة يعني يقول لك أنا قانونيا ملتزم بالقوانين أيه. صحيح، لكن فكر الحوكمة يقول لك اللي قاعد تسويه هذا غلط. وبالتالي الجمعية الاقتصادية أنا كنت معاهم يعني في لجنة السياسات، والآن هم مستمرين يعني عندهم اهتمام خاص بهالجانب، لأن الاقتصاد لا يمكن أن تقوم لقائمة إلا إذا صلحت المؤسسات بنوعينها، الاقتصاد الخاص والعام، والتركيز أكثر على العام لأن بصلاح العام يصلح الاقتصاد.
أي. فهذه فكرة الحوكمة إنه راح ينظم لنا خلينا نقول القوانين اللي موجودة بحيث أنها تمارس بروحها أكثر، يعني ممكن نقول
بروح عصرية شفافة تجعل من الصعب ارتكاب المخالفات وتنأب المؤسسة عن تضارب المصالح وغيرها.
إنزين، والحين إحنا لما نيجي نصلح ولا لما نيجي نحط ميثاق حوكمة في القطاع العام، إحنا تونا قلنا عبد العزيز خلينا نتكلم عن القطاع العام. أول شيء ممكن نسويه مثلاً نقول إحنا نحط ميثاق حوكمة من الشغلات اللي تنقص القطاع العام بحيث إنه تنظم القطاع العام. الحين إحنا في الحين تكلمنا عن مشكلة التوظيف في القطاع العام. أنا اللي قريته مرة ثانية في تقارير الجمعية الاقتصادية إن الحين قاعد يصير في توظيف على الديماند مو على الديماند، عفواً قاعد يصير توظيف على السبلاي مو على الديماند، لأن كأن التوظيف في القطاع الحكومي صار نوع من خلينا نقول مجبورين إنهم يوظفون ولا لازم يوظفوا. فأقصد إنه شلون ممكن نحن ننظم العملية هذه، نحط الكفاءات في الأماكن الصحيحة؟ هل هذا الحوكمة هل تنظم هذا الشيء؟
مثل ما قلنا يعني أحد المحاور الإدارة السليمة هي إدارة موارد بشرية على المستوى الوطني تكون سليمة وتأمن تحقيق أهداف المؤسسات. فأنا يعني قبل الحوكمة هي الخطوة رقم 2، بس في خطوة رقم 1 كما قلنا قبل شوي، العقد الاجتماعي أنا أعتقد لازم يراجع. يعني ما نقدر نستمر بوتيرة التوظيف اللي سادت على مدى 40 سنة اللي فاتت، توظيف توظيف توظيف. اليوم أنت عندك القطاع الخاص مو قاعد يخلق وظائف
صح.
إيه، وهذه مو أنانية أو جشع مني على فكرة، وهو لأن ما في فرص ما في عقود يعني إيه. وفي المقابل لما يتضبط العقد الاجتماعي يكون في ستيتمنت أو رسالة واضحة إن بنسوي فريز أو تجميد للتوظيف الحكومي بالعكس وخفض تدريجي على مدى السنوات القادمة ممنهج يواكبه رفع التوظيف بناء على فرص، لكن مو توظيف قسري، بناء صح. على فرص وتنمية حقيقية في المجتمع في القطاع الخاص. أنا أعتقد هذا العقد الاجتماعي اللي إحنا نتكلم عنه علشان يتحقق هذا. ونروح حق سؤالك الثاني اللي هو الحوكمة، هني عاد أنا برد حق اللي كنت بقوله قبل شوي وخفت أني أنساه، اللي هو أنت تحتاج طراز جديد من قادة الجهاز الحكومي فكرهم يتسم بشكل من اتساع الأفق والحصافة الاستثمارية ومواكبة التطورات التي تأتي بالعالم، والأهم من هذا أنهم يكونون مؤهلين لوظائفهم، لأن هذول الناس عشان تقدر تشغل القطاع الخاص وتخليه يخلق وظائف تريحك أنت كحكومة من التوظيف القسري سنة بعد سنة، لازم أنت تعرف الديرة. يعني إدارة القطاع الحكومي ومتطلباتها ما تقل أبدا عن متطلبات إدارة بنك، يعني بالعكس تساوي وتزيد عليه، لأنك أنت قاعد على مقدرات أكبر وعندك مستقبل وطن. فالفترة هذه أنا أعتقد لازم نعيد النظر في نوعية أو طراز موظفين الإدارة العامة بشكل جذري. اليوم المناخ يعني ما قاعد يطلع لسبب أو لآخر، ولا أبي أعمم، لكن مع الأسف في عدم فعالية في اللجان والمؤسسات الحكومية اللي تحتم علينا كمواطنين إن نلزم بريك ونقول لحظة يا جماعة إحنا إيش قاعدين نسوي، خلونا نعيد كل حساباتنا. وعلى فكرة ترى هذه ثقافة بالخليج وعندنا بالكويت، إحنا دائما نفترض إن حل المشاكل بالفلوس.
صح.
يعني مثلا إذا عندك أب مو مهتم بعياله يعطيهم مصروف أسبوعي زيادة، بنفس المنطق مو دائما الدولة تحل مشاكل مواطنيها بالفلوس، في أشياء ثانية غير مالية مثل ما قلنا تعلق بالنهج، تعلق برسالتنا للمستقبل، تعلق بأهدافنا العليا، تعلق بفكرنا في الانتقال مثل ما تفضلت حضرتك من الفكر الريعي إلى الفكر الانتاجي اللي يترتب عليه شكل مختلف من العمل العام.
فممكن هنا نقدر نتكلم ندش في السياسة، ما أقصد أنا السياسة في إدارة شؤون الدولة، لكن السياسة بمعنى التنموي،
السياسات
أو السياسات.
صحيح.
هني ممكن احنا نقول نحتاج احنا تغيير فكر في يعني خلينا نقول الابروتش او شلون احنا ممكن نفكر في إدارة ولا استراتيجية التنمية، ولا يعني انا قاعد احاول اخذ الكلام اللي انت قلته وتفضلت فيه ان احنا نحتاج نغير النموذج، لكن عشان نغير النموذج هل احنا نحتاج نغير سياساتنا؟
طبعا. واشكرك لان هذا اهم شيء. انا اعتقد فكر السياسات مفتقد، ولو ان بالسنوات الاخيره بدينا نشوف تحركات حميده بهالنوع، يعني صار في ناس تتكلم قد ما تكون يعني ما تكون شخصيات من الجهاز الحكومي، وإن كان بعضها موجود، ولكن قاعدين نسمع يعني مهتمين أكاديميين وممارسين وجمعيات نفع عام يتكلمون عن السياسات. خلنا بس نشرح حق الشباب شو الفرق بين السياسة والسياسات.
تمام.
مفهومي البسيط المتواضع، السياسة هي فن إدارة الدولة وفن التوفيق بين المصالح والقوى المختلفة، وقد تتخذ أشكال مختلفة، يعني قد تتخذ طابع ديمقراطي، قد تتخذ طابع عسكري، قد تتخذ طابع دبلوماسي. هذا احنا مو قاعدين نتكلم عنه، احنا نتكلم عن شيء ثاني الحين اللي هو السياسات. على فكرة اللغة العربية تخلط بين الاثنين، بس باللغات الأجنبية عندك politics وعندك policy.
أوكي.
احنا نتكلم عن policy making. البوليسي ميكينج هو فكر اقرب للفكر الإداري، مثل يشبه وضع الاستراتيجيات في القطاع الخاص، ولكن هي خطوط عريضة للعمل العام في قطاعات مختلفة تؤمن شكل من أشكال الانسجام في هذه التحركات. بمعنى أن يكون عندك مثلا في مستوى الحكومة عندك سياسة مالية، عندك سياسة نقدية، عندك سياسة تعليمية، عندك سياسة صحية، عندك سياسة تمكين المرأة على سبيل المثال، وعندك سياسة
تمكين الشباب مثلا.
تمكين الشباب. شكرا. خلنا ناخذ بس هالوحدة اللي قلت لك، يعني نرجع حق فكر الانسجام. ناخذ السياسة النقدية، كلنا ندري ان في بنك مركزي مسؤول، يعني ضمن مسؤولياته ضبط السياسة النقدية في البلد. لا يمكن تشوف بنك مركزي بالكويت ولا غير الكويت اليوم يرفع اسعار الفائدة عقب اسبوعين ينزلها، يعني اليوم يرفعها نص نقطة، عقب أسبوعين ينزلها ربع نقطة، عقب ثلاثة أسابيع مثلا يرفعها نقطة. في تشويش، في عدم انسجام، لأن أنت مو ماخذ منحنى أو منحى واضح يعطي المتابعين أنت وين رايح. بنفس المنطق السياسات المختلفة لازم تكون يعني هي تكون القاسم المشترك بين التحركات المختلفة اللي تحقق التجانس بينها. بمعنى أخذ عندك مثلا السياسات التعليمية، السياسات التعليمية ما تقدر مثلا أنك أنت اليوم خلنا نقول الأونلاين تطلع قرار مثلا يمنع الأونلاين وبعدين عقبها بأسبوعين يرد يفتحها مرة ثانية وبعدين مرة ثانية يمنعه، ولا مثلا سياسة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في التعليم أيضا لازم يكون خطوات منهجية لها اتجاه واضح وتساعد اللاعبين المختلفين على الانخراط بما يشجعهم. وبالتالي رسم السياسات اليوم صار شيء وايد مهم وفي نفس الوقت مفتقد، يعني مع تعقيد الحياة يعني اللي ومشاكلها الكثيرة اللي قاعدين نشوفها اليوم واللي تجلى اليوم، مشاكل الشباب وغير الشباب والمشاكل المالية والاقتصادية، الواحد يلمس غياب لسياسات واضحة في بعض المناطق. يعني إذا تبي أعطيك أمثلة يمكن أهمها التعليم. إلى الآن السياسات التعليمية مو لهناك ترى بالكويت،
صح؟
أي وخصوصا في المجال الحكومي. يعني أنا دائما أقول أن لو ما القطاع الخاص، أنا أعتقد القطاع الخاص
أنقذ
التعليم. شكرا. ومو بس
حتى المصاريف بعد العزيز أذكر
يعني 100%. يعني حتى مدارس الصف الثاني اليوم أنا أعتقد يعني حققت سدت فراغ ملموس وحققت نقلة. واللي يسأل شنو دليلك، أقول أولا على مستوى الجامعات فيما يسمى بالأكريديتيشن، عندنا جامعات حديثة التأسيس قاعدة تمشي بخطى حثيثة للأكريديتيشن أو الاعتمادات العالمية. على مستوى المدارس عندك قبول في أحسن الجامعات العالمية من هذه المدارس، وصار الموضوع مو اقتصادي اجتماعي. يعني كان في السابق الطبقات الميسورة هي اللي تودي عيالها، اليوم صار عندك أسر من الطبقة المتوسطة تراجع مصاريفها وتفضل أنها تعطي أبنائها تعليم يتمتع بالحد الأدنى من الجودة على حساب بنود أخرى في الصرف.
صحيح.
وهذا شيء ما كنا نشوفه في السابق.
فإحنا الحين بعد العزيز دام إحنا قاعد نتكلم عن السياسات، في بعض المرات نشوف إحنا سياسات تنحط ممكن تكون جيدة يعني، لكن إن إحنا نحولها إلى واقع مو قاعد نشوف التحويل هذا. يعني في وايد نشوف خطط يعني أكبرها 2035 لما ندش على الويب سايت، حتى أنت ذكرتها بأول لقاء، إن إحنا يعني إحنا لما أنا أدش أشوف الويب سايت نسبة الإنجاز صفر. يعني لو تدشون اليوم وتشوفون راح تشوفون نسبة الإنجاز صفر. يعني فشنو هني شنو المشكلة هذه أبو عبد العزيز؟ يعني فهمت قصدي؟ يعني
أنا أعتقد المشكلة هي تغليب التفكير السياسي على التفكير الفني بصراحة. يعني أنا أشارك بلجان وأشارك بمجالس إدارات، ألاحظ بقصد أو بدون قصد عدد كبير من الناس ما يتجهون لما هو أفضل على المستوى الشكل الفني، لكن يتجهون لما هو أفضل من حيث القبول السياسي. بمعنى شنو اللي يمشي بمجلس الأمة، شنو اللي ممكن ما يتعرض للهجوم، شنو اللي ممكن ما يسبب حزازات. على فكرة أنا برجع حق سؤالك الأول، أول سؤال أنت طرحته في هذا اللقاء وهو الإصلاحات. الإصلاحات دائما أليمة.
شلون؟
دائما في ألم، دائما في ألم. الإصلاح علشان ترد شيء لازم يعني في فكر تخلي عن مكسب آني للحصول على مكسب مستقبلي، ولا ما يصير إصلاح. وبالتالي عشان يكون عندك الناس القادة
اللي بنبي نوظفهم
في الأماكن واللي قلت لك بكتبها
بس يا ذكرنا
عندك أعتقد مطلوب منك طراز من القادة عندهم الحد الأدنى من القدرة على الدفاع عن ما هو أفضل لبلدهم من الناحية الفنية لا السياسية. صار الحكي كله سياسة بسياسة، وصار الجميع يعني الجميع يفكر بطريقة سياسية لحل مشاكل الفنية، وبالتالي مثل احنا صرنا مثل اللي ضيع مشيته. فأقول لك مرة ثانية سبب يعني أرجع لسؤالك إلى عدم تطبيق رؤية 2035، أنا أعتقد أنها حبيسة المؤتمرات
والشعارات
أكثر منها، يعني في غرف الاجتماعات واللجان ومجالس الإدارات الدقيقة الحرجة المفصلية المؤثرة، دائما التفكير السياسي أنا أعتقد هو الغالب مع الأسف.
فأنا يعني تذكرتها في الأمور اللي ممكن ما يعني ما يبون تسبب حزازية، خلينا نقول في المجلس ولا هذا. يعني أنا مريت أمور نفس هذه في مع وزارة الإعلام، كون إحنا عملنا شوية فني وأقرب لوزارة الإعلام، وموضوع النصوص وقبول النصوص إنه ما نبي إحنا، لكن هذا أنا علشان لما تتكلم أحس يعني هذا موجود بكل قطاع تقريبا
100%.
الحين لما نتكلم أبو عبد العزيز، نبي نتكلم عن يعني شنو ملامح العهد السياسي الجديد. يعني هل احنا رايحين واقعية الإصلاح؟ يعني فهمت قصدي أبو عبد، ولا نخلي هذا حق آخر شيء وندش في موضوع العقار لأن أنا فيه أكثر. إيه؟
لا خلنا فيه،
ممتاز.
أهم العقار. شوف احنا يعني احنا بواكير عهد سياسي جديد، وبالتالي عندنا أمال معقودة ما في شك. أنا ضد تفكير التفاؤل والتشاؤم، أنا لأن التفاؤل والتشاؤم في درجة من درجات السلبية، أنا أحب النقد البناء. فإحنا نقول ما زلنا في بدايته، إلى الآن نتأمل كل الأمل أن يكون في تحركات في الاتجاه الصحيح تعالج اختلالاتنا الحالية، إن كانت اختلالات اقتصادية ولا اختلالات مجتمعية، لأن اليوم أنت عندك بعد مجتمع مع الأسف تسود درجة من درجات عدم الثقة بين الأطياف المختلفة، وبالتالي نحتاج ما يسمى بممكنات الثقة.
ممكن نفصل فيها هذه؟
ممكن نفصل. أنا أعتقد ممكنات الثقة هي يعني هي شكل من أشكال الحكم السليم، أو اللي تفك الاختناق بين القنوات المختلفة بين أطياف المجتمع. بمعنى أن اليوم قد عندك على سبيل المثال حالة التوتر، أنا أعتقد مفتعل ما هو حقيقي، بين القطاع الخاص وبعض الشرائح. أنا ما أحب ولا أؤيد تخوين الطرف لآخر. يعني من الناحية المعرفية لما أنا يكون بيني وبينك حوار أو ديالوج، في شيء يسمونه قاعدة الإحسان، يعني لازم تفترض فيني حسن الظن، لازم أنا أفترض فيك حسن الظن، وبالتالي لما ناس تشكك في المبادرين، وأنا ما لي مصلحة بالمبادرين ترى، يعني أنا في النهاية ما اشتغلت هالشغل ولا، لكن ويشككون بالقطاع الخاص، أنا أعتقد لأن ما عندنا الحد الأدنى من المواطنين اللي يشتغلون بالقطاع الخاص واللي ممكن يدافعون عنه. إحنا مثل ما قلنا يعني في 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 تفاوت كبير بالعدد، 350 ألف بالحكومة مقابل 70 في الخاص، وبالتالي أنا أعتقد يعني لازم يكون في اهتمام. تسألني العهد الجديد، أقول لك العهد الجديد يعني أعتقد يعني اقتصاديا لازم يحط كاب على التوظيف الحكومي على سبيل المثال، ويتوجه بشكل شفاف ومنتظم لتنمية حقيقية عبر القطاع الخاص تحت رقابة حقيقية، تحت رقابة متطورة وفاعلة وداعمة، لا تخنق الفرص وإنما يعني تدعمها أكثر. يعني هذه من ملامح العهد الجديد. ملامح العهد الجديد أنا مثل ما قلت لك ممكنات الثقة. خلني أعطيك مثال على ممكنات الثقة. خذ عندك القطاع المالي، لما قلنا قبل شوي أن هو المتطور، هو الأكثر الجهاد، يمكن ما هي بيرفكت لكن أنا أعتقد على درجة كبيرة من التطور كرقابة مقارنة بالقطاعات الأخرى. كانت ممارسات مجلس الإدارات والشفافية والتدقيق على، ولا زلنا عندنا مشاكل عشان ما حد يقول لي في هني مشكلة هني ومشكلة هناك، في طبعا، لكن وين هني وين هناك. يعني لما يصير تجاوز مالي في القطاع المالي على طول تسمع أن تمت المحاسبة، ولو تأخذ لها فترة يمكن سنة وكذي، ورجاع الأموال ويعني والإجراءات المناسبة. أتمنى أني أشوفها في قطاعات أخرى. هذه من أهم ممكنات الثقة. ممكنات الثقة الشفافية في القرارات في المناقصات، ممكنات الثقة ترسيخ ثقافة الجدارة في الموارد البشرية، والابتعاد عن ما يسمى بالزبائنية. تعرف الزبائنية ولا لا؟
لا.
أي الزبائنية هن يتم تعيين مسؤول حكومي يعني من قبل أحد آخر، وبالتالي ما يكون واضع نصب عينه يمكن المصلحة العامة بقدر ما يكون يعني عنده حساباته الشخصية. أي هالأمور هذه أنا أعتقد يعني هذه لازم نضع لها حد. وتأمل جدا ومتفائل إن شاء الله، متفائل. تقول لي أنا قلت ما تفائل تشاؤم، بس خلينا نقول عندي أمل إن هالأمور راح تنحل إن شاء الله، لأن درجة الوعي والنقاش ومشاركة الشباب في هذا الموضوع أنا أعتقد شيء مبشر.
الحين أبو عبد العزيز لما نتكلم عن، أنا قاعد أفكر ودي أدش فيه على الأقل، بس شوي نسولف عن شوي العقار، لأن هذه مشكلة أشوف موجودة بين الشباب كلهم. بس ودنا نعرف يعني هل لما ني يعني نحول نموذج من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي، هل هذا باي ديفولت يعدل أسعار العقار، ولا هل أصلا الأسعار العقار هل أصلا عشان ني نتكلم عنها هل هي مبالغ فيها أم مو مبالغ فيها بالطريقة اللي ممكن نقعد؟
أكيد مبالغ فيها. أسعار يعني أسعار العقار بالكويت أسعار كبيرة. الدليل يعني أعطيك مؤشرين، يعني المؤشر الأول هو فترات الانتظار بالنسبة للشباب عند هيئة الرعاية السكنية اللي تصل لعشرين سنة وزيادة، والمؤشر الثاني أن المبلغ اللي يحتاجه الموظف المتوسط خلنا نقول علشان يبني بيت، إذا موظف مثل معاشه 2000 أو يشتري بيت، أقل بيت ب 400,000، يعني أنت تتكلم عن مضاعف خيالي، يعني يتجاوز بكثير ما تجده في الدول الأخرى. أنا أعتقد المشكلة الرئيسية هي في الأرض، ما هي في البيت. الواحد ممكن يبني بيت ب100,000 من مدخراته ومدخرات زوجته وكذي خلال عدد معين من السنوات، الحد الأدنى يقول 100,000 عشان ما حد يقول لي بعد، لأن بس ممكن تبني شيء يعني معقول بهالمبلغ خصوصا مع التقنيات الحديثة. لكن المشكلة الأساسية بالأرض. الأرض اليوم مرتفعة وتشكل حوالي 60-70% من سعر أي بيت، وبالتالي المشكلة لازم تركز على الأرض أكثر من البيت. هيئة الرعاية السكنية معدلات صرفها على مدى السنوات يعني كانت أقل من المطلوب، يعني أنا إذا ما خانتني الذاكرة عدد المنتظرين لدورهم في الرعاية السكنية تجاوز 100,000 دينار سنويا، يمكن 100,000 مواطن سنويا يمكن ما يعني ما يمشون أكثر من 3-4,000. وبالتالي في حاجة حقيقية لتصريف الأراضي بأسرع وقت ممكن حتى لو بدون قرض.
لكن هذا مو من نموذج الريعي عشان أنا
ما أعتقد إنه من نموذج الرعي. ليش من نموذج الرعي؟ الأراضي اليوم مقومة بصفر، يعني هذه مو تكلفة على البلد. أنت عندك مساحات كبيرة مو مستغلة، وعندك مشكلة بالتنفيذ. إذا أنت أشركت القطاع الخاص وخليته يطور وفق ضوابط ورقابة قوية لكن داعمة في نفس الوقت من أجهزة الدولة كان هيئة الرعاية السكنية وغيرها، هذول الناس يعني ممكن يصرفون الأراضي بشكل أسرع بشراكات مع القطاع الخاص، شركات التطوير، البنوك، شركات الاستثمار وغيرها، وبتمويل مقابل هالأراضي. هالأراضي هذه أصلا صفر اليوم على الدولة، مو مقومة، ما يعني ما راح تكلفها شيء، راح ممكن المطور تكلفه 10,000 ياخذ عليها مارجن معين ويرد بيعها المواطن سي ب 11 مثلا يعني، ولا 12,000 ولا واتيفر، وبالتالي يروح المواطن وياخذ. انت كذي خففت على نفسك، يعني خفضت فتره الانتظار من 20 الى 5 سنوات، وشركت القطاع الخاص وعطيته شغل بشكل فاعل، ويمكن كذي ساعدته بعد انه يوظف كويتيين، وعطيت المواطن خلال فترة قصيرة نسبياً اللي هي 5 سنوات أرض يمكن سعرها ما يقل عن 200,000 دينار في إحدى المناطق، في المقابل ريحت وشلته من الدور وهو ارتاح. فالحلول المبتكرة ما هي صعبة، وهذا ما هو اختراعي، يعني في إخوان لهم مبادرات وتكلموا عنها، وأنا شاركت يعني وأشارك بشكل غير مباشر فيها. لكن هذا موجود، لكن أنت محتاج فكر جديد ينشط عقلية الشراكة وتجاوز العراقيل الإدارية. يعني نرجع حق مسألة طراز القادة الحكوميين الموجودين اليوم وحكمتهم ومحاسبتهم على نتائج فعلية. اليوم احنا ما قاعدين نحاسب الناس على نتائج، احنا هاجسنا الأول وهو الفساد، وبالتالي ومحله أنا ما أقول غلط، لكن هو نتيجة مو سبب
مثل ما قلت.
فلما يكون عندك مسؤول حكومي كل خوفه من تقارير ديوان المحاسبة وما يبي غلط، هذا أحسن حافز له إنه ما يشتغل ولا يسوي شيء، يقول لا لا لا، ماكو فكر الإنتاجية مو موجود مع الأسف. وبالتالي أنا أعتقد يعني نرجع على موضوع العقار. العقار يعني ما أعتقد إنه مشكلة صعبة، ولكن تحتاج نقلة نوعية في روح الشراكة بين الدولة والحكومة. دولة قادتها من الناس اللي فعلا عندها أهداف واضحة وتعرف تحققها وتعرف تدير القطاع الخاص بما يحقق مصلحته ومصلحة الدولة والمواطن، ومواطن أو قطاع خاص مسؤول وعنده روح المسؤولية وعارف إيش قاعد يسوي وينفذ الأهداف المناطة إليه.
جميل جدا. بعد العزيز احنا بيفهم جزر الكفاءة، هم قريت وايد وكل ما اقرا مثل ما موجودة الوثيقة، وثيقة الحوكمة وامور ثانية، جزر الكفاءة موجودة باغلب التقارير اللي قاعد اقراها. نبي نفهمها اول شيء. انا تقريبا فهمتها بس ما فهمتها عدل العدل.
والله شوف جزر الكفاءة هي كونسبت، يعني طلعوه ناس اللي احنا لما بالجمعية الاقتصادية لما كنت انا مع الاخوان والان هم مستمرين، يعني اشتغلنا مع ناس في خبراء بالعلوم السياسية من اللي غطوا المنطقة، الكويت والسعودية وغيرها. في بعض الدول يغلب عليها التراجع في الانتاجية وما يسمى ease of doing business، متراجع يعني سهولة ممارسة الأعمال، واللي هو مؤشر مهم يقيس البنك الدولي للدول. احنا مو من الدول المتقدمة، احنا ترتيبنا متأخر، واذا تقدمنا نتقدم خطوة خطوتين وبعدين نرجع يعني مع الأسف. وبالتالي يتها الكلمة هذه جزر الكفاءة، اللي هي مؤسسات تعمل في مناخ صعب ومتراجع، لكن هي فيها الحد الأدنى من أفضل الممارسات العالمية. قد تكون مدرسة، قد تكون بنك، قد تكون شركة استثمار، قد تكون شركة اتصالات. تشوف اليوم الإنتاجية مثل ما قلنا قبل شوي ضعيفة ومتراجعة بشكل عام.
نقدر نقول هيئة أسواق المال واحدة منهم الحين ولا؟
إيه ليش لا؟ يعني كرقابة أنا أعتقد
إيه. بس علشان أقربها يعني.
وعندك يعني في القطاع البنكي عندك بنك بنكين، الاستثماري شركة شركتين، في المدارس عند كل شيء يعني. المفروض ما يكون عندك جزر كفاءة، المفروض عندك محيط من الكفاءة. لكن مع الأسف يعني صار الكفاءة هي الاستثمار، عشان كذي إحنا ركزنا عليها. والحقيقة الواحد لازم يقول يعني مع الأسف إذا استمر التراجع مثل المرض يتغلغل لهالجزر، يعني في النهاية ما راح تقاوم وراح يعني تاخذ أمراض البيئة المحيطة فيها إذا ما انتبهت.
عدلان، أنا كنت لما أقرأ على بالي خلق الجزر هذه هي كأنه خلق بيئة جديدة، ممكن هي الجزر هذه هي تخلق لنا نوع إذا من الوعي.
إذا كثرت، إذا كثرت يعني أنت تبي الخبيل من جذر الكفاءة على شاطئ إيه، بس يعني وهو الحالة المثالية الأفضل إن المناخ العام يكون مواتي للكفاءة.
بعد ليز الحين إحنا تو سألتك أنا سؤال عن ملامح العهد الجديد، إنزين أنا وكان في سؤال ثاني صراحة أنا حطيته معه اللي هو واقعية الإصلاح الاقتصادي. إحنا الحين واقعية إن إحنا نقلب النموذج من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي، يعني خلينا نقول الفاريبلز اللي عندنا يعني شنو رايك بالموضوع؟
واقعيته ما راح يصير بيوم وليله، بس راح يصير، يعني ممكن يصير اذا صار في اراده. يعني
الموضوع يعني اراده،
خلينا نقول مره ثانيه احنا عندنا تندنسي ان نحل فلوسنا مشاكلنا بالفلوس.
صح.
عندك لا حط فلوس وتسوي صندوق مشروعات صغيره، عندك مشكله كذي مو دائما الفلوس، ساعات الرؤيه البعيدة بوضوح وبما يتجاوز رؤى الشعارات والمؤتمرات هي الحقيقية اللي تخليك إذا فعلا صار عندك فكر سي مثل ما تفضلت فكر إنتاجي. ما أعتقد أنه صعب تحقيق،
احنا لكن على بيئتنا
لكن,
على
لكن راح إذا سمحت راح يأخذ منا وقت.
أي.
لأنك أنت قاعد تعيش وضع استمر 40-50 سنة، ما راح ينحل بيوم وليلة.
صح.
لكن ممكن ينحل إذا صار في وضوح بالرؤية وصار في حسم.
يعني احنا عندنا رؤية 2035 أقصد.
لا مو كافية. لا
أنا أقصد إن أنا
ما رؤية 2035 أنا أعتقد
أنا أقصد الوقت هني. أنت قلت لي مو بال... يعني مو بيوم وليلة، أنا أقول لك هني هذا الفكرة.
يعني أنت
هل كان أصلاً إنه يكون عندنا رؤية 2035 إحنا متى نحطت أي سنة إذا نذكر يعني من قبل قول سنتين ثلاث سنين مثلاً.
أي. ممكن جداً تتحقق.
أنا ما أقصد الرؤية نفسها، أنا أقصد الوقت إن إحنا حطينا 20 سنة.
حتى 2035 ما هم يعني هذه إذا يعني هذه أوقات نسبيا، اللي انا اشوفه سريع ممكن انت تشوفه بطيء.
صح.
اللي انا اشوف صعب التحقيق يمكن انت تشوفه، لكن انا اعتقد انا وياك ما راح نختلف اذا شفنا مؤشرات مبشره لجديه هذه الرؤيه. يمكن انا وياك متفقين، انا بتكلم بالنيابه عنك، الى الان ما شفنا مؤشرات. صح. انا يعني انا بالقطاع الخاص اشتغلت 16 سنة ما شفت مؤشرات جديه لدعم القطاع الخاص.
فعلشان كذا انا ودي ارد على موضوع الواقعيه.
الواقعية ممكن تتغير، يعني لا زالت أنت إحنا الحين ب 2020 ونحن نتكلم عن 2035، 15 سنة ممكن تتغير أشياء كثيرة. ما بأدخل يعني في مسألة السرعة، لكن مسألة الاتجاه، هل إحنا ماشيين بالاتجاه؟ هل قاعدين نتكلم عن الأشياء الصح؟ هل أولوياتنا صحيحة؟ هل إحنا على الجادة السليمة؟ هذا اللي يعنيني. ما تحققت 2035 يمكن تحقق 2040.
صح.
لكن هل احنا ماشيين بالاتجاه الصح ولا لا؟ انا هذا ما يقلقني شوي، واللي اعتقد انه لما الحين ما صار يعني اتفاق بين اطياف المجتمع انها تمشي كلها برؤيه مشتركه. ما زلنا مثلا نشكك بالعمل الحر. شنو يعني تشكك بالعمل الحر؟ يعني انك انت تستمر بالتوظيف الحكومي؟ يعني انا اعتقد هذا اختلاف مقلق، يعني هالنوع من الاختلاف هو اختلاف على البديهيات والاساسيات. ولا اذا تعثر ما اساعده. ما زلنا لا نولي الاهتمام الحد الادنى من الاهتمام بقضيه التعليم. انت اليوم جامعه الكويت خرجت من التصنيف العالمي.
صحيح.
طلعت برا السباق.
للاسف.
شنو سوينا؟ شنو التحرك اللي صار من قبل مجلس الوزراء؟
مجلس الوزراء يتحمل هني اقصد يعني، ولا احنا في مكان كله اكاديميين مو بيدهم هم التغيير؟ ولا انا عشان قاعد اسالك سؤال جدا.
لا طبعا انت مجلس الوزراء وهو اللي تنطلق منه كل التحركات. وانا اعتقد
فانطلاقه الاصلاح نقدر نقول
من لا يعني اعتقد لازم كل ماكو شيء يعني في النهاية هو مجلس أمة ومجلس وزراء. مجلس الأمة ما عندنا سيطرة عليه، مرتبط يعني بالثقافة الشعبية ومشاكل الديمقراطية يعني أنت عارفها وكلنا عارفينها. صح. لكن مجلس الوزراء هو مجلس الوزراء ويتسم مثل ما قلنا قبل شوي بقوة الموارد، بالنضوج المؤسسي صار يعني والاستقرار الاستقرار على عدد كبير من السنوات، واللي مأمول منه أنه ينظر. يعني أنا أتمنى أن مجلس الوزراء، أتمنى شيء الحقيقة، أتمنى أولا أنه يحدد 3 أولويات يتم الالتفات لها على أعلى مستوى من حضرة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتتم لكن اهتمام شخصي منه في موضوع التعليم، في موضوع الصحة، وقد يكون في موضوع يعني شايف تحركات حميدة في موضوع الفساد. لكن يعني أتمنى أشوف زيارات دورية لجامعة الكويت، أنا أعتقد هالأشياء يعني مجرد الزيارة راح تدز رسالة. والأمر الثاني اللي أتمناه إن فعلا يعني الله يعطيهم العافية واهتماماتهم كثيرة، لكن لازم يكون في تعميق مؤسسي لصناعة القرار. يعني أنا أتذكر دراسة توني بلير وأنا أحضر حق مقابلتنا رجعت لها، تكلم عن أشياء وايد أعتقد معظم الناس متفقين عنها، الصحة وما صحة والتأمينات وغيرها، لكن في النهاية تكلم عن التطبيق، وتكلم عن 3 أقسام: Policy Division, Strategy Division و Implementation Division، يعني السياسات والاستراتيجيات والتنفيذ. وأنا أعتقد أن لازم يكون عندهم يعني طاقم محصن وغير يعني معالي الوزراء. يعني أعتقد أن صناعة القرار لازم تكون موجودة. هالدور هذا مفتقد عندنا، عندنا المجلس الأعلى للتخطيط، وعندنا ما أدري منو عندنا بعد، يعني عندنا لجنة، أنا أدري أن عندنا لجنة التنافسية وهي التشجيع للاستثمار يحد إليها في بعض الأشياء أيضا، لكن رسم السياسة الاقتصادية أنا أعتقد شوية محتاج
تلم، يعني
محتاج يلم شوية أكثر ويحصل من القرار السياسي.
فنقدر نقول إحنا الحين عشان أرجع على نفس السؤال اللي هو يعني أول خطوة، إحنا تو دشينا في سؤال جديد أنا كان ودي أسألك إياه أصلا، أول خطوة للإصلاح هو يبدي من مجلس الوزراء، بس حبيت أكد المعلومة هذه. الحين أبو عبد العزيز نين رد على بشكل عام الحين الإصلاح، نرد إن إحنا بنقول الحين بنحول الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي، وقلنا عشان بس أنا أحاول ألخص الموضوع، الموضوع مو موضوع إنه والله وقت معين ولا 2035، الموضوع نسبي، ممكن يكون سريع لجهة معينة ولا تيم معين، ممكن يكون أبطأ لتيم ثاني معين،
المهم نكون
بالاتجاه الصحيح. صحيح. الحين شنو الظواهر للاتجاه الصحيح؟ احنا تكلمنا عن ظواهر الاتجاه الغير صحيح اللي هو النموذج،
يعني أعتقد التعيينات والقيادات هي أعتقد دز إشارة حق الناس، مسألة المحاسبة والمساءلة للمسؤولين. أنا أعتقد مو بس على موضوع الفساد، أنا أرد وأقول لك يعني تحقيق الأهداف، هما يمشون يدا بيد. صحيح أنك أنت تبي تمنع التجاوزات، لكن أنت بتحقق أهدافك بعد.
صح.
اليوم تركيز في الخطاب، يعني مثل ما إخواننا في علم الاجتماع أو اللغة يقول لك الخطاب العام، الخطاب اليوم خطاب أنا أعتقد مكثف على الفساد، وهذا مو غلط، بالعكس هذا دليل مجتمع حيوي، لكن ما أعتقد أنه كامل. يعني أعتقد أنه مثل ما تفضلت، يعني فكر الإنتاجية والجودة والتنمية غائب شوي، ويغلب عليه بدينا نحس يعني بشكل من الأشكال الفئوية. يعني مثلا تاجر موظف مقيم وافد، حتى لو كان الوافد مؤهل وعنده اعلى درجات التاهيل، وهكذا دولك. فيعني صار في فئويه انا اعتقد لازم ننتبه لها الان. فالمؤشرات مثل ما قلت، يعني مؤشرات تمكين القيادات الصح بالمساءله الصح لتحقيق اهداف. مرة ثانية شوية تنقي الخطاب العام اللي شوية صار بالفترة الأخيرة مشحون، واللي خلاني أقول لك أنه محتاجين ممكنات الثقة عشان نردها
للجادة الصحيحة، يكون في ثقة حتى في
أطياف المجتمع،
حتى في أصحاب القرار. أبو عبد العزيز، يعني في الحين نحس في جو عام إن في شوي غياب الثقة للقرار نفسه، يعني لأن إحنا على قولتك مرة تكون النسبة في، يعني مثل ما قلت 0.25 بعدين 0.5 بعدين ترد مرة ثانية تنزل بعدين تصعد. فأنا أكلمك هذا في القطاع المالي ممكن إحنا نشوف.
مو بس كذي، أنت اليوم وصلت لمرحلة، شكرا ذكرتني، وصلت لمرحلة إن اليوم كل ما صار موضوع، ما بذكر أعطيك مثال عشان ما تسألني، بس إذا سألتني راح أجاوبك مو مشكلة. كل ما صار موضوع فني لازم عندك 500 واحد يدلون بدلوهم، وهذا دليل إلى حد ما صحي. يعني حلو إن المجتمع يتابع وكذي، بس أنا أعتقد ينم عن شك بصحة صناعة القرار، وهذا اللي أنا يمكن في أحيان كثيرة ما ألوم الناس. يعني أنا أعتقد هذه كثرة الآراء وكثرة الفتاوى في كل المواضيع تنم عن حالة من عدم الاطمئنان بسلامة القرار.
يعطيك العافية أبو عبد العزيز. أنا اليوم كانت فكرتنا من الحلقة أن احنا نفهم شنو الإصلاح الاقتصادي. واضح بالنسبة لي أنا الإصلاح الاقتصادي، واضح بالنسبة لي شنو النموذج الحالي اللي احنا ماشيين عليه، وشنو ظواهر النموذج، وشنو الظواهر قد ممكن تأتي في المستقبل، وشنو النموذج الإنتاجي أو النموذج الإصلاحي نقدر نقول، وشنو ظواهره، وشنو الأشياء اللي ممكن احنا نسويها ونفعلها في النموذج الجديد، خلينا نقول فترة الانتقال وطريقة الانتقال والفكر اللي يأتي مع الانتقال. لكن هو مو موضوع انه والله نحل الموضوع مثل ما قلت بنفس الفكر اللي احنا ماشيين عليه، لكن هو تغيير فكر كامل وجذري من فكر ريعي الى فكر انتاجي. يعني ما نحل المواضيع بفلوس، لكن ونتجاوز الشعارات ونحاول نحلها في جدية وقرارات وامور فنية، ونعطي اصحاب الاختصاص على قولتهم عطل الخباز خبزة يعني وخله يشتغل. فأتوقع أنا استفدت وايد. إذا في أي نقطة ثانية أنت تشوفها أبو عبد العزيز فيما يخص الإصلاح الاقتصادي اللي تشوف إنه ممكن تفيدنا أكثر بمفهوم الإصلاح الاقتصادي، فيعني لك المجال. لكن أنا عن نفسي أشوف إنه يعني ما نبي ندش نرد نعيد أفكار، لأن بالنسبة لي الأفكار جدا واضحة. يعني
أنا أشكرك فعلا، يعني أسئلتك كانت مثل الليزر
على هدف. الحمد لله والله يعني ما ادري، يعني ما ادري اذا ماشي صح ولا لا. لا ما شاء الله عليك ابو عبد العزيز، انت يعني أنا عندك خبره وايد عميقه. يعني
انسجام طال عمرك مهم، ان انت يعني وهنيك كمحاور، ان فكر الانتاجيه كان حاضر في كل اسئلتك.
الحمد لله.
وانا اعتقد هذا شيء مهم، لان مثل ما قلتنا يعني الانسجام مع النفس في الشعارات وفي الخطوات المختلفة شيء مهم. أنا كان عندي أشياء وايد ودي أقولها، وأعتقد أن غطينا جزء كبير منها. إذا في شيء واحد،
لا ترى عبد العزيز احنا ما مو خلصنا، احنا خلصنا، انت ادرى مني وافهم مني في
موضوع. لا العفو
لي. لا ايه، فانا اقصد ان اذا انا احس نفسي اكتفيت لان انا ما املك المعرفه.
لا العفو ايه؟ انا اعتقد ودي ارجع حق قصه يعني عدم حل كل شيء بالفلوس. اعتقد الشباب عندنا، تطرقنا لمشكله التعليم قبل شوي، تطرقنا لدور الدوله خصوصا يعني الأجهزة الحكومية. أنا أعتقد في وقفة جدية لازم لها موضوع خروجنا من التصنيف، يعني أمر غير مقبول نهائي. وأنا متأكد أنهم غير سعيدين يعني باللي صار، وراح يكون في تحركات. أعتقد موضوع الشباب وما يجب تحقيقه لدعم الشباب، أنا أعتقد في نوع من التقصير من الدولة للشباب بفئاتهم المختلفة. الدعم المعنوي، الدعم المنهجي، أنا أحب أتجنب يعني المصطلحات الأجنبية، ولكن ما يسمى بالمنتورينج والكوتشينج والكونسلينج، إن كان في المؤسسات التعليمية الحكومية وإن كان في الأجهزة الحكومية، يعني الوزارات والأجهزة الحكومية. بالقطاع الخاص أعتقد أنه موجود إلى حد معقول. مع الأسف هالأمر هذا مفتقد، والشباب يعني يفتقدون الحد الأدنى من النصح، وهذا شيء قاعد أشوفه يعني بشكل يعني مقلق. يعني أنا على طول أنا واللي بجيلي يعني إحنا سن الآباء ويمكن حتى الأجداد الحين بعد يجونا الشباب لما يتخرجون إن كان شباب أو بنات، ها عمي وين نشتغل، وين معاشات زينة، وين نخلص مبكر، وين يعني. أعتقد الموضوع في مسؤولية على الآباء يعني ناهيك عن الدولة. أعتقد الآباء مو قاعدين يعطون التوجيه اللازم، وهذه إحنا يعني ككويتيين أعتقد معذورين، لأن كان في سياسات مثل ما قلنا قبل شوي سادت شجعتنا أن باللاوعي نتجه لهذا النوع من التفكير. لكن أنا أعتقد الأمثل أن ننصح عيالنا أن يا وليدي ولا يا بنيتي أول 10 سنوات أنت لازم تجمع معرفة وتثبت أقدامك من ناحية المعرفية، ثاني 10 سنوات يعني دخلك ومدخولك وشيء مشروع لأنك أنت راح تكون في سن الزواج وغيره، وبعدين عاد أنك تترك ما يسمى بالليجاسي ولا تترك أثر بشكل ما على مؤسستك على وزارتك على مجتمعك. هالفكر هذا مو موجود. يعني أعتقد في استعجال لموضوع الرواتب بغض النظر عن العمل والخبرة. فاللي قاعد يصير أن الشباب قاعدين يدورون على وظيفة أكثر ما يدورون على كارير. وأنا قاعد أشوف الآباء والأمهات في تواطؤ في يعني يشجعونهم على هذا الأمر بقصد أو بغير قصد.
هذا الكلتشر الحين هذا
اللي أصلاً. وأنا أعتقد هذا شيء مقلق جدا ومؤسف مؤسف. يعني أنا أشوف الجنسيات الأخرى وعيالهم شلون يفكرون، لا يقول كذا أنا ما اشتغلت الحين متى راح اشتغل، ما عندي أنا ولد ولا بنت ممكن اشتغل للساعة 6 ما عندي مشكلة لما أعد الوضع وشي. أو أنها ما تشتغل. يعني مو غلط أن البنت ما تشتغل وتفرق حق بيتها، بس أن الواحد يضيع مشيته نص شغل ونص رعاية بيت، أنا أعتقد هذا يعني فيها مشكلة.
بحاجة نقدر نقول هنا مثلا تتكلمت عن التعليم مثلا حتى أربط يعني موضوع الكلتشر والفكرة. الحين نقدر نقول إحنا يعني حتى ممكن تكون هذه مزعجة وفي ناس تروحوها، لكن أنا جيت فكرت فيها اللي هي الإعانة اللي موجودة للطلبة اللي قاعد تنصرف كل شهر أعتقد 200 دينار إذا ماني غلطان. يعني يعني أنا أشوف إنهم أوردي قاعد يأخذون تعليم ببلاش يعني
في ناس راح تزعل مني ومنك الحين.
أنا أشوف كطالب هو يعني مفروض إنه يتعب شوي ويتعلم شلون هو يحصل على المادة يعني.
أي هذا صحيح. عشان كذي أنا قلت لك الإصلاحات أليمة. الإصلاحات أليمة لأنك أنت تتخلى عن مكسب آني مقابل مكسب بعيد. مو غلط أن الطالب يأخذ إعانة لكن وفق ضوابط.
صحيح.
المشكلة أن ما في مسؤولين كفاية فيه أنا شفت يعني، ولكن ما في الحد الأدنى من المسؤولين من الطراز اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي ممكن يدافع ويقول لا يا جماعة اللي قاعدين يسوونه غلط. إذا واحد مو مجد مو محقق الحد الأدنى من 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 التفوق صعب إني أنا أمشي له. علشان كذي أقول لك في هدر، في هدر. إحنا على بالنا يعني أوكي توظيف، بس في هدر بأشكال مختلفة وهدر ما يؤدي إلى التفوق أو الإنتاجية. يعني هذا الطالب المجتهد هو إنتاجية وفكر إنتاجي، يعني مثل ما قلنا يعني إن جمع المهارات وهو أحد أوجه الإنتاجية. فكلامك عدل 100%.
ممكن أربط فكرة هني، أنت حتى تكلمت عن اللاوعي أبو عبد العزيز، حتى يعني حتى الطالب هني إذا تعود على 200 دينار بالشهر، هل 200 دينار هو بدل ما يروح يشتري مثلا من الجمعية البسيطة اللي ممكن يشتري فيها برد أو شيء كذي بقيمة 100 فلس، ممكن يروح يتوجه إلى أماكن أغلى بحيث انه هو يتعود من هو صغير انه هو يشتري البريميوم ستاندرد من السلعه، بحيث انه لما يكبر وهو مو قادر انه لما يستلم معاشه انه فهمت قصدي ابو عبد العزيز انه يعني خلاص يتعود انه انا خلاص اول ما اتوظف لازم تكون سيارتي كذا ولازم تكون طريقتي كذا لازم.
علشان كذي اقول لك السياسات هي اللي تحدد هي اللي تحدد السلوك الشعبي للمواطنين. يعني كل يدري احنا عندنا نزعة استهلاكية كبيرة وتعودنا خلاص يعني قد يكون لها اسبابها يعني. صح. اوكي واحد منها يعني الوفرة، لكن احنا بعد يعني بيئة جمالياتها قليلة، يعني بيئة صحراوية، فساعات الواحد يجد السلوى في المنتجات الكمالية، اللبس الغالي ممكن تسد نقص ما يعني في هالشيء، أو الفكر أو السفر أقصد أو غيره. لكن السياسات هي اللي خلتنا
هي فنرجع لموضوع،
وفي حد أدنى، لأن الحقيقة بعد يعني هي ترى من سمات العالم في كل مكان، مو بس عندنا. يعني اليوم فكر الشراء والاستهلاك، وهو القطاع المالي يشجع عليه، والكريدت كاردز والبنوك وتعاقب الأجهزة الذكية والمنتجات الكمالية، هذه مسألة كبيرة، بس احنا لازم نكون منتبهين لها. يعني مو لازم نزيد النار حطب مثل ما يقول، هو أصلا ظاهرة موجودة، فإحنا ليش نغذيها؟ إحنا شوية نحاول نهذبها.
صح. فإحنا عشان كذا ودي لما نشوف الطلبة، بالعكس لما أشوفهم يروحون مطاعم وكذا، أنا ما أنا لما كنت طالب ما كنت أروح، كنت يعني لأن كنت بحكم إني كنت أدرس برا ويادوب يكفي الراتب يعني، فكنت أقيم الروحة، كنت أقيم الباوند على قولتهم في بريطانيا. فأنا يعني علمتني وايد أشياء هذه، خلينا نقول التجربة والإكسبرينس علمني وايد أشياء، إن أنا ممكن لما أبي أشتري شغلة أفكر فيها، أشوف تسوى ما تسوى، الفاليو يعني اللي موجود بالسلعة نفسها.
هذا صحيح.
وهذه صارت وفق تجربة، يعني أنا ما جيت وقعدت من النوم وعرفت شلون أنا يعني
أقيم، لأنك عشتها.
لأن عشتها
100%.
فأنا ودي إن لما أشوف الطلبة كذي أتحسر عليهم صراحة، إنه يعني ودي أن هم يعيشون تجربة يتعلمون منها. فأنا أشوف الموضوع أكبر مما هو بس فقط إنه يعانوا وكذي، عشان حتى المستمع يفهم، عشان هالموضوع ممكن يكون حساس
حق دور هو المسؤولية، غير مثل ما قلنا أكيد سياسة الدولة والسخاء له دور، بس أنا أعتقد الأسرة عليها دور مثل ما قلنا، يعني الأب والأم عليهم دور، وفي دور على المدرسة. اليوم يعني تعليم المهارات الحياتية بشكل منظم ما زال مفتقد، يعني خاصة في القطاع الحكومي. في عندنا مؤسسات يمكن نفع عام وغيرها مثل لوياك وكذي، أعتقد يعني قاعدين يتصدون لهالدور في مؤسسات القطاع الخاص حق الشباب من الموظفين، في نقلات كبيرة قاعدة تصير في فكر الHR وثرية الحقيقة، بس ما قاعدين نشوفها بشكل عريض في المجتمع. يعني ما زالت يعني شرائح كبيرة محرومة من هذا النوع من الدعم. أعتقد محتاجينه بشكل منظم ومتطور أكثر من كذي.
في شغلة واحدة بعد إيش بعد ذكرتها، سالفة النقيس يعني لما واحد يتوظف تكون أداة إن إحنا نقيم الموظف إذا كان زين وزين، تكون أداة على نسيتها، هي ما تكون على تكون على الأداء. أيوة. يعني إحنا نقدر نوزن الموظف إذا هو كان زين ويستاهل ترقية عن طريق أداء الموظف، مثل ما هو بالقطاع الخاص. لكن الحين الموضوع في القطاع العام ماشي على الأقدمية، صحيح، بس أنا حبيت أتأكد
الأقدمية وأشياء أخرى.
أشياء أي. فهذه من الشغلات اللي راح ينظمها الجوفرنس، علشان بس
طبعاً إحنا نحتاجين نقلة، يعني في أرد وأقول لك نقلة في سياسة إدارة الموارد البشرية، نقلة نوعية في القطاع الحكومي، يعني إن كان في قياس الأداء، إن كان في إدارة المواهب، إن كان في التدريب، إن كان في المكافآت. أوكي. المكافآت وربطها بالأهداف العليا للمؤسسات، هذا كله يعني إحنا عندنا العدد كبير في التوظيف الحكومي، لكن أنا تسألني، أنا أعتقد يعني الناس المطلوبين أنا أعتقد يستحقون زيادات، عشان أكون ومو قاعد أكون هني دبلوماسي، لكن فعلاً محتاجين نخفض العدد، لكن المتبقي محتاجين نعطي رفعة في الراتب، راح تكون أكيد أقل من الوفر اللي حققناه من الاستغناء، خصوصا إذا صاحبها ارتفاع بالإنتاجية.
جميل، أنا فهمت. يعطيك العافية عبد العزيز، أنا والله وايد استفدت اليوم عبد العزيز،
وأنا كذلك والله،
يعني لا نستفيد منك عبد العزيز. إحنا الفكرة كلها لأن صدق عبد، إحنا نسمع بإصلاح اقتصادي، لكن لما الواحد يفكر فيها شوية تخوف الكلمة، يعني أنه ما أدري من وين نبلش، يعني ما أدري شنو مفهوم الإصلاح الاقتصادي. فاليوم أنا قاعد حاولت كثر ما أقدر أن أفهم، وحتى يعني حتى يمكن أذيتك ما يعد، خلينا نعيد كم فكرة يعني، بس بحيث أنها توصل بشكل يعني ونعزز الفكرة خلينا نقول. ويعطيك ألف عافية أبو عبد العزيز. أنا من صوبي أجن مرة ثانية، إذا في شيء تحس إنه ممكن نستفيد منه أنا أحس نفسي مكتفي. بس
أنا سعيد على الاستضافة، وأنا دائما أحب يعني أصلا أنت تركي، أنا شفت مقابلتك ويا الأستاذ أحمد الدين صح. وأنت في أول كلمة تكلمت عن الوعي. الوعي شيء وايد مهم، يعني وعي الوعي ترى هو الإنسان، يعني الإنسان هو وعي في النهاية، فإنك أنت تشتغل على وعي الإنسان يعني هذه قضية فلسفية كبرى أعتقد مهمة، وبرافو عليك يعني أنت والأخوان اللي معاك
نيرة الشريفي المعدة والمخرجة
الشريفي
الله يعطيها الصحة والعافية،
الله يوفقها إن شاء الله. و لا يعني
ممكن اللي قاعد يشوفون البرنامج ما يدرون أنه جزء كبير إذا مو يعني الأكبر وهو من منيرة الشريفي يعني.
والنعم الله يوفقكم إن شاء الله.
الله يسلمك، ما قصرت ابو عبد العزيز، ونشوفك ان شاء الله على خير.
انتوا اللي ما قصرتوا،
وهذه ان شاء الله مو يعني ان شاء الله عقب اسبوع لا، هذه انت هذا اخر لقاء لك، احنا نوثق اليوم بس هذا اخر لقاء لك قبل ما تهد المركز.
هذا صحيح، انا باجي الاسبوع مع شركه المركز المالي الكويتي اللي قضيت فيها 16 سنه، اعتز فيها من اجمل سنوات عمري الحقيقه، شركه جزر كفاءة على قولتك صح. يعني فيها تنوع
على قولتك أنت بعد ولا قولتي أنا
فيها تنوع، فيها عمق إداري، فيها كوادر صراحة يعني ترفع الرأس من الكويتيين إخواننا العرب والغير العرب أيضا، وفي أشياء وايد الحقيقة من الأشياء اللي تكلمنا عنها خاصة في مسألة الجوفرنس وممكنات الثقة، أعتقد يعني أنا منحاز شوية وشهادتي مجروحة طبعاً موجودة في الشركة، فأكن لها كل تقدير والكل اللي فيها، وأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله.
الله يعطيك الصحة والعافية أبو عبد العزيز، وما قصرت، وحتى يعني الأخت سندس موجودة اليوم، وحزين أنك بتمشي صراحة. الله يعطيك الصحة والعافية.
أنا راح أستمر أتواصل وياهم يعني أكيد بشكل أو بآخر في المستقبل، لأن كلها أقول لهم أنا ما أفرط فيكم لأنهم مكسب، والأخت سند السعد يعني كانت خير عون لي في نقل رسالة المركز وقيمة الرئيسية، يعني الحمد لله.
كواكم الله، نشوفك على خير إن شاء الله، مو آخر مرة، عقب ما إن شاء الله نطلع من الأمور الاقتصادية نبي نسولف في أمور ثانية إن شاء الله.
تشرف.
ومكانك أبو عبد العزيز ما يحتاج يعني، وتشرفنا فيك ونورتنا، ونشوفك ان شاء الله على خير.
اشكرك واشكر الاخت منيره، واتمنى لكم كل التوفيق.
اجمعين مشكوره.
شكرا.
الله يسلمك.